الفصل الثالث صفحة 25 في توحيد الربوبية. قال المصنف: لا زال يتحدث عن القسم الأول في التوحيد وهو توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟
بس
إفراد الله عز وجل في كل أفعال، خلق، تدبير، رزق، إحياء، إماتة، في كل أفعال. يقول المصنف: الكون وفطرته في الخضوع والطاعة لله. يعني إيه؟ ملخص هذا الفصل يدور على معنى كل الكون بما فيه من سماء، أرض، كواكب، أفلاك، دواب، شجر، بحار، بر، بحر، ملائكة، جن، إنس، كله خاضع لله سبحانه وتعالى، بس مطيع للأمر الكوني، لأمره الإيه؟ الأمر أمران. ولذلك قال ابن تيمية في الفرقان، دي نقطة مهمة، هناك أمر شرعي وهناك أمر كوني، وهناك تحريم شرعي وهناك تحريم كوني. إيه معنى الأمر الكوني؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني ولا شرعي؟ ها؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، شرعي ولا كوني؟ شرعي. فلابد أن نفرق بين الكوني والإيه؟ والشرعي. حرمت عليكم الميتة، تحريم شرعي ولا كوني؟ شرعي. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتهون في الأرض، كوني. هذا تحريم إيه؟ 40 سنة يتهون في الأرض، هذا كوني. كذلك أيضا حينما قال الله كتب عليكم الصيام، هذه الكتابة شرعية أم كونية؟ ها؟ شرعي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كوني. هناك كتابة كونية وكتابة شرعية. كذلك إن الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، كوني، هذا أمر كوني. يبقى هناك قال المصنف كل الكون، كل الكون مطع لله بأمره الإيه؟ الكوني. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كل من في السماوات أسلم له بأمره الكوني. وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل ما في الكون قانت، خاشع لربه سبحانه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كل هؤلاء قانتون لمن؟ يبقى الفقرة الأولى تبين أن الكون بما فيه ومن فيه خاضع لمن؟ للذي خلقه سبحانه وتعالى. طبعا كما قال في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. السماوات تسبح، تسبح، والأرض تسبح، تسبح، بأمر كوني أم شرعي؟ كوني. تسبح لخالقها لأنها محتاجة إليه، تعرف من خلقها. ولذلك قال: فهذه المخلوقات صامتها وناطقها، حيها ميتها، كلها مطيعة لله منقادة لأمره، أمره ليه؟ الكوني. وكلها تنزه الله عن النقائص والعيوب بلسان الحال ولسان المقال. حتى الحيوانات العجماء تنطق بلسان حالها ولسان مقالها لله رب العالمين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. طبعا قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الواحد الأول: كل من في الكون خاضع مستسلم قانت مضطر يعلم أنه محتاج إلى خالقه ويدعوه عند الاضطرار ويخضع ويستسلم لما يجري عليه من أقدار. طبعا الكفار ماذا كانوا يصنعون إذا ركبوا في الفلك؟ المشركون أول ما يجي الموج هيغرقوا. مشركون ماذا صنعوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، ده أقرب العبودية. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى هم منقادون لله سبحانه وتعالى بالأمر الكوني في حال اضطرارهم، في حال عجزهم يخضعون ويستسلمون لما يجري عليهم من أقدار. الكفار الآن إذا مات ولده يقدر يقول لا مش يموت؟ إذا أصيب بحادث، إذا ابتلي في جسده، أقدار الله تسري عليه أم لا؟ تسري عليه أم لا؟ لذلك هو يقبل الأمر رغم إرادته ورغم أنفه. يبقى إذن هذا الباب يبين فيه المصنف: والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا. هذا يختلف. الكافر يخضع لأمر ربه إيه؟ كونا. والمؤمن يخضع لأمر ربه شرعا. فرق. شوف، إن رضي بقضاء الله فقضاء الله نافذ وهو مرضي يرضى الله عنه، وإن سخط قضاء الله أو قضاء الله فقضاء الله نافذ وهو مسخوط عليه أو سخط الله عليه. إذن في الحالتين لابد أن يسري القضاء. قال: الكافر يخضع لأمر ربه الكوني، والمؤمن يخضع لأمر ربه. العبارة دي مهمة نكتبها كده بماء الذهب، بماء الذهب: المؤمن يخضع لأمر ربه الشرعي، والكافر يخضع لأمر ربه الإيه؟ الكوني، غصب عنه سيخضع سيخضع. قال شيخ الإسلام: أفغير دين الله أو دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أنت أسلمت لله إيه؟ طوعا، والكافر سيسلم لله إيه؟ كرها. إيه معنى سيسلم لله؟ على أقدار الله التي تحل به لابد أن يسلم حينما يضطر إلى دعائه كما فعل المشركون. ولذلك قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هذه العبارة الجيدة. إذن هذا الفصل الثالث يقول المصنف فيه: كل الكون خاضع لله مستسلم له بأمره الكوني، والمؤمن يخضع لله بأمره الشرعي. انتقل طبعا الأمر الشرعي أصله كوني، أراده الله، أراده الله كونا وأراده إيه؟ شرعا. يعني الخير، الخير أراده كونا وأراده شرعا. طب الشر أراده كونا ولم يرده شرعا. معنى والشر ليس إليك، هذا معنى الشر ليس إليك. يعني خلق الخير وخلق الشر، كلاهما مخلوق، لكن خلق الخير وأمرنا به، وخلق الشر ونهانا عنه. خلق الخير وأراده كونا وشرعا، وخلق الشر وأراده كونا ولم يرده شرعا. هذه نقطة. الفصل الرابع أيها مولانا. أيوة. ولا دخل للمخلوق فيه بالضبط. الشرع هو التكليف. الفصل الرابع بيان منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته. القرآن له منهج في إثبات توحيد الربوبية. منهج القرآن في إثبات توحيد الربوبية. ما هو منهج القرآن؟ قال هو المنهج الذي يتمشى مع الفطرة والعقل، يقيم البراهين. منهج القرآن إقامة الإيه؟ البراهين والأدلة التي تقنع العقول وتسلم بها الخصوم. منها واحد، من المعلوم بالضرورة أن الحادث لابد له من محدث. هذا كلام للعقل. يعني رجل مشرك كافر ملحد ما يؤمن أن لكونه إله، تريد أن تناقشها تقول له ربنا يقول كذا في القرآن، ولا كذا مش لعب القرآن، هتقول له طب تعالى كل حادث له إيه؟ محدث. طيب السماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل على أن لها خالق؟ أبو حنيفة لما ناظره بعض الملحدين الذين ينكرون الله عز وجل قال لهم أخبرت أن سفينة محملة بالبضائع أبحرت في البحر بدون قائد حتى وصلت إلى الشاطئ الآخر وفرغت ما فيها ثم عادت. قالوا لا يمكن أن يكون هذا. قال إذن أنتم تقرون أنه لا يمكن أن يكون هذا؟ قالوا نعم. قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. هذا الكون بليله بنهاره ألا يحتاج إلى خالق يدبره؟ كده يعمل بلا خالق يدبر أمره؟ فآمنوا جميعا. اليوم أحمد بن حنبل قال أخبرت عن شيء جامد يخرج منه شيئا ناطقا، يريد البيضة يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحي. الشافعي قال ورقة التوت تأكلها يأكلها الدود فيخرجها حريرا، تأكلها النحلة فتخرجها عسلا مصفى، تأكلها ألا يأكل تأكلها الدابة فتخرجها بعرة. المدخل واحد والناتج مختلف. الإمام مالك قال اختلاف الأصوات والنغمات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة هذا أدلة واضحة عقلية تقنع الفطرة. ولذلك يقول الله سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ويقول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ويقول الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يبقى الدليل الأول أن كل حادث لا بد له من محدث. إذن هذا الكون بسمائه بأرضه لا بد له من إله يقوم على أمره. الدليل الثاني منهج القرآن في إثبات الربوبية، انتظام أمر العالم كله وأحكامه. طبعا الأمر العالم انتظام الليل والنهار، هذا الانتظام يدل على أن هناك إيه؟ إله. في فرض دليل التمانع في القرآن، التمانع كما قال الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طب ليه؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لذا يقول المصنف هناك احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يقهر أحدهما الآخر، لو كان هناك آلهة متعددون أن يقهر أحدهما الايه الآخر وينفرد بالملك، وإما أن ينفرد كل واحد منهما بملكه وخلقه فيحصل الانقسام. يعني واحد يقول الشمس تطلع الساعة 6:30، التاني يقول ليه لا 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 خليها 8، أنا رأيي 8، التاني تقول لا خليهم نايمين لـ10. إذا يحدث الايه الانقسام والاختلاف لاختلاف الآلهة، هذا أمر منطقي طبيعي. لو وإما أن يكون الملك تحت ملك واحد متصرف واحد يفعل فيه كيف. انتظام هذا العالم يدل على أن الخالق إيه واحد، ما فيه آلهة. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا هذا دليل التمانع. طبعا الدليل الثاني منهج القرآن الثالث في توحيد الربوبية، تسخير المخلوقات لأدائها ووظائفها والقيام بخصائصها. ربنا الذي خلقه قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن المخلوقات وما تقوم به من وظائف وهي لا تعي ولا تعقل، خصائص لابد أن تدل على أن الكون إيه خالق سبحانه وتعالى. إذن هناك أدلة ثلاثة ذكرهم المصنف في بيان منهج الإيه القرآن في إثبات وجود الخالق. المنهج الأول الدليل العقلي، المنهج الثاني انتظام حركة الكون، المنهج الثالث تسخير المخلوقات. والحقيقة ما تتأمل في القرآن تجد هذه المناهج واضحة في سورة قاف، في أي سورة مكية تتحدث عن الربوبية، في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه وزيناه وما لها من فروج، والأرض مددناه وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كل هذه مقدمات لإثبات توحيد الإيه الربوبية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، مرج البحرين يلتقيان ومن آياته الشمس والقمر. هذه كلها الآيات تبين منهج القرآن في إثبات توحيد الربوبية. آخر فصل في هذا الباب الفصل الخامس، وهذا مهم جدا، استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، توحيد العبودية. يعني كما قلنا قبل ذلك في اللقاء الماضي، الربوبية مقدمة ليه للألوهية مقدمة له. طب الألوهية نتيجة للربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب لماذا نعبد الله؟ العبادة هي الألوهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني الذي خلق ورزق وأمات وأحيا، الواحد في أفعاله ينبغي أن تصرف العبادة له وحده. إذن توحيد الألوهية هو إفراد العبادة لله وحده، إفراد أفعال العبد التي تتعلق بالعبادة لمن؟ الربوبية إفراد الأفعال، إفراد أفعال الله. الألوهية إفراد أفعال العبد المتعلقة به العبودية. يفردها لمن؟ لله عز وجل. لذلك قال معنى ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية فاعترف أنه لا خالق لا رازق لا مدبر لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله. مبعوث مقصود دعوة الرسل، الهدف من دعوة الرسل هو إيه؟ توحيد الربوبية. ختاما، الذي يقول لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، ماذا تقول له؟ الكلام ده مذكور في كتب شيخ سيد قطب رحمه الله كثيرا جدا. الذي يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، ما ردك عليه؟ أيوة مولانا. لا بعيد. نعم أيوة يا مولانا. خد جزء من الكل، خد الملزوم وسب اللازم. الملزوم واللازم، الحكم جزء من التوحيد وليس هو. ربما يقول لا حاكم إلا الله ويذبح للحسين مشرك، وأنذر البدوي مشرك، ها؟ إذن لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، هذا تفسير لكلمة التوحيد بجزء منها وليس بجميعها، إنما هي المعنى الحقيقي لها لا معبود بحق إلا الله. ولذا وقع من وقع في هذا المفهوم، فإذا أرادوا أن يتحدثوا عن التوحيد قالوا للناس لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، هذا هو التوحيد. تقول له إيه؟ أبو جهل كان يقول هذا، أبو لهب كان بيقول الكلام ده، كان بيقول، كان بيقول لا رازق إلا الله لا خالق إلا الله، لكنه كان يوجه العبادة لغير الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن لا، ده مش المقصود، ليس مقصود دعوة الرسل إثبات الربوبية أبدا، إنما مقصود دعوة الرسل ما هو؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الهدف الغاية التي جاء بها كل الرسل، اعبدوا الله ليس لك إله إلا الله عز وجل. إذن أقول في الختام أيها الإخوة، معنى كلمة التوحيد التي هي توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبودية الذي هو صرف أفعال العباد فيما تعلق بالعبودية لله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. طيب لو حذفنا كلمة بحق يبقى نقول إيه؟ لا معبود إلا الله، ينفع؟ طب ليه ما ينفعش؟ نعم مولانا. لأن لو قلت لا معبود إلا الله، البقرة معبود في الهند، يبقى البقرة هي الله. هذا الحلو الاتحاد الذي يفهمه الصوفي، حتى قال بعضهم البقرة إله، أنا الله والله أنا، ما الكلب والخنزير إلا إلهين. حلول وإيه؟ لأنهم قالوا لا معبود إلا الله، كل معبود هو الله، لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ لا معبود بإيه؟ بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وأيضا من الخطأ أن تقول لا موجود إلا الله، غلط، لأن كل موجود هو الله في هذه الكلمة في هذا التفسير. أنت الآن تثبت أن كل موجود إيه؟ هو الله، كل موجود هو الله، لا، سبحان الله العظيم. هذا حلول الصوفية واتحادهم كالحلول الخاص والحلول العام والاتحاد الخاص والاتحاد العام، فعل بعض الفرق الضالة. ماذا قالت النصارى؟ الله حل فين؟ في مريم، فقالوا بالحلول الخاص. عندنا المسلمين من يقول أن الله حل في كل المخلوقات ففاق تعدى درجة، لا، الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا هو، وهذا توحيد الألوهية الذي نتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. معي أسئلة؟ كيف نفرق بين الآيات التي تدل على الأمر الكوني والآيات التي تدل على الأمر الشرعي؟ كما قلنا، ما يطلب من المكلف افعل ولا تفعل هذا أمر شرعي، ما يفعل ما يفعل بدون تدخل المكلف فيه فهو أمر كوني. كتاب عقيدة المؤمن للشيخ الجزائري، كتاب طيب. هل يجوز الأكل من الرجال اللي يصلون مع العلم أنه قد حذرهم كثيرا في ترك الصلاة؟ لا، لابد أن تهجرهم لتزجرهم. عندي 4 مصاحف، منهم مصحفين مدينة أقرأ فيهم ولم أقرأ في الاثنين الآخرين لعدم ختم الصفحة بآية، فما الحكم؟ لا، المصاحف التي لا تقرأ فيها تأتي بها إلى المسجد، لا يجوز أن تهجرها وأن تتركها في البيت بلا قراءة. المصاحف التي لا تقرأ فيها لأنك لا تجيد أن تقرأ فيها تأتي بها إلى مكان الانتفاع بها. هذه الأسئلة وردت لفضيلة الشيخ على موقع المسجد، هم على موقع المسجد، يعني أسئلة جاءت على موقع التوحيد. سؤال أخي كان يعمل في كازينو لتقديم الخمور، أغرب سؤال امبارح سئلته، امرأة عندها حصى في الحالب، عندها حصى في حالب البول، فزوجها وذهبوا إلى الأطباء وأخذوا العلاج، ما في شفاء، لا يوجد شفاء، فأمرها أن تشرب الخمر حتى تشفى. قال لها الخمر شفاء، وقد شربت. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمور عجيبة. هذا يقول ثم تابع إلى قرر عن عدم العودة، لكنه مكث في المنزل مدة طويلة أدت إلى أنه سيرجع مرة أخرى إلى العمل، ومعه من المال 13,000 جنيه. قرر العمل مشروع وشاركته مبلغ يقرب من 3,000 جنيه، وقد سألت فأفتي لبعض الشيوخ أنه يجوز بعد التوبة يخرج مبلغ رأس المال 13,000، ثم ليس هل على أخي اسم وما فعلناه صحيح، ولا علي أنا وزر، من تبع الله معه من الحرام؟ لا، عاوز الأدلة. الكلام ده فتوى غير صحيحة، فتوى غير صحيحة. الفتوى تقول هو كسب 13,000 جنيه من مال حرام من الخمور، وأسس بها تجارة، هذه التجارة ربحت ونمت، حينما يريد أن يتخلص من المال الحرام هل يتخلص من 13,000 فقط أم من 13,000 وما ترتب عليها؟ هو هنا يقول إجابة بعض الشيوخ قالوا 13,000 بس، ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب يا مولانا، كل ما ترتب على الحرام فهو حرام، ده أصل في الشرع عندنا، والأصل أن الأصل حرام فالفرع حرام، الأصل حرام فالمتولد عنه يأخذ نفس الحكم أيضا. فلا بد لأخيك من التوبة بالتخلص من كل هذا المال الخمور يا مولانا، ربح من خمور، كل واحد يربح من خمور، يفتح تجارة ويكسب وماله يزيد، يقول اتخلص من رأس المال الأصلي، رأس المال الذي نمى بما نمى وتولد بماذا؟ بحرام أم بحلال؟ بحرام، فهذا متولد عن مال حرام. ما حكم إذا رزقنا الله بثلاث أطفال وأردت أن لا أنجي بعد ذلك حتى أتفرغ لطلب العلم ولا يهين تكاثر حكم الولادة عند طبيب رجل حيث إنه جراح ماهر ولا يعلم طب ماهرة جراحة حيث أني ألد قيصري. الحقيقة يا أختي الفضلة قولك أكتفي بثلاثة حتى أطلب العلم هذا غير شرعي، هذا أمر غير شرعي، ليس من أعذاري أو من أسبابي تنظيم النسل أو تحديد تنظيم النسل طلب العلم الشرعي. فقد كان السلف عندهم إيه 9 و15 وهم يفوق الدنيا علما. قضية مش هكذا، لا تنخدعي بقصة طلب العلم فأقتصر بالثلاثة وأقفل الباب أبدا، هذا لا يجوز وليس من الأعذار الشرعية. أما أنت أن تلد عند طبيب هذا يجوز في عدم وجود الطبيبة الماهرة التي لا تطمئني إليها. طلبت منا أستاذة في الجامعة عدم تسجيل المحاضرة التي قامت بإلقائها وقد سجلتها بالفعل وأنا في حاجة إلى سمعها. لا بأس، العلم ليس عليه احتكار وليس عليه منع، العلم مشاع لكل الأمة. أما من يخرج العلم ويريد العلم أن يكون حكرا على طائفة هذا رجل لا شرطه غير مقبول بالمرة، فلا بأس أن تسجلي. هل الكلب الأسود شيطان؟ أيوة في حديث الكلب الأسود شيطان. أن سألتك عن الشيخ أحمد عبد عوض في وعندما بلغتهم في البيت قالوا لي ماذا يقول أحمد عبد عوض خطأ فماذا أقول؟ يا أخي الفاضل الشيخ أحمد عبد عوض معنا في قناة البركة، يحتل قناة البركة حوالي 10 ساعات في اليوم، صباح الإيمان، ضحى الإيمان، مساء الإيمان، مغرب الإيمان، عشاء الإيمان، كل كده. الرجل عنده بدع في العقيدة، كفاية تعلم أنه يقول في أحد كتبه الذي لا يجهر بالبسملة في الصلاة يعني يسر بها في الصلاة كذاب مبتدع ضال قاتله الله، دي أمر تعبدي ماشي، إنما الرجل يقر الأضرح ويقر التبرك به ويبتدع في ماذا؟ يقول اسم الحي لشفاء القلب واسم السميع لشفاء السمع، واللي عنده عمود فقري يقول اسم القيوم، واللي عنده التهاب كبدي يقول لطيف، واللي عنده وجع تصلب شرياني يقول خبير. وكنتم في السوق بتتوزع بالطريقة دي، أسماء الله الحسنى تعالج الأمراض، كل اسم له إيه مرض. الإنفلونزا والالتهاب الكبدي من أين جاء بهذا الكلام؟ الأمر الثالث أنه يقر الطواف حول الأضرحة والتبرك بالأضرحة. الرجل عنده بدع عقائدية وبدع إيه تعبدي، طبعا لا شك في هذا، كتب طافحة بها بما أقول. فإنما نحن في زمن الحكم على الناس لا تأتى بطريقة، إنما الغالب الأعم، الغالب الأعم أكبر نسبة اتصال تليفوني بتيجي في الإنتاج الإعلامي للقنوات الفضائية لمن؟ الشيخ أحمد عبد عوض أكبر نسبة. عمرو خالد بيقول إيه؟ بقول أنا والحمد لله على موقعي في النت أكبر عدد من الداخلين عليه. أو فعلا لما تشوف الشيخ ابن عثيمين موقعه ودخله كم واحد، وتشوف عمرو خالد كم واحد، اعمل لي مقارنة انت كده، اعمل لي مقارنة وقول لي الاسبوع الجاي. طب في مقارنة من عمرو خالد وابن عثيمين؟ في مقارنة؟ هتلاقي اللي دخل على عمرو خالد كم مليون وابن عثيمين قله. هل هذا يعكس العلم؟ هل هذا يعكس؟ لا ابدا بحال. ما هو الهمج الطماطم الاتباع العوام لا يترتب عليهم حكم، هذا حكم شرعي ولا يمكن ان اخذ هذا الحكم. فالحقيقة الرجل مع انه يعني على خلق، الا انه طبعا خلق والتوحيد، الا انه يعاند اهل التوحيد او يتكلم في اهل التوحيد وعنده بدع في العقيدة وبدع فين؟ في العبادة. نعم، لا مش تأفرز ولا حاجة. قناة البركة تفتح إن شاء الله من السبت الجاي. الموضوع أن في مستند مطلوب منهم للأمن القومي، خدوا تعهد يجيبوه خلال شهر ما جابوهوش، إنذار يجيبوه ما جابوهوش، فأغلقوها لحين إيه؟ أحضار المستند فقط لا غير. إنما البركة تقفل لي، بقول لك الشيخ أحمد عبده فيها 24 ساعة هتقفل لي، لا إله إلا الله. ما تدينا يا شيخ دليل على عن دولك يعني. ما رأيه طبعا الأخواني، ما رأيه في العمل في ترميم الأثار المصرية غير التماثيل وترميم نساج ذات الأضرح؟ الترميم ليس فيه شيء، الترميم ليس فيه شيء. ماذا أفعل لأنصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتمسك بسنته وأنشر التوحيد وقم بفعل عبر النت، مثلا راسل، بين، اكشف الشبهات، اكتب، سجل، رد على بعض الشبهات، هكذا العمل الإيجابي، والله أعلم. ما فيش مشكلة، لأن ممكن صلاة الجنازة فيه، ممكن رجل يقصده لغير الصلاة، في أحوال يعني. في أحوال، لا في أحوال، في أحوال. فإذا سويت ونفخت فيه والروح فقعوا له ساجدين. من مقصود بالروح؟ طبعا الروح هو الروح التي خلقها الله فين؟ في آدم عليه السلام. الإنسان يتكون من الروح وإيه؟ وجسد. هل هناك ارتباط بين هذا وبين عقيدة الحلول؟ طبعا بعض الناس يقولون أنه من روح الله، يعني من ذات الله. لا، خلق نفخت فيه من روحي، يعني ابتداء الروح من عند الله، خلقها من عند الله، فالروح مخلوقة وليست هي من ذات الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه. ما معنى الوجه في الآية؟ طبعا معنى الوجه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ويعبر الوجه في الآية عن الذات. تاني أقول تاني، إثبات صفة الوجه الأول دي على جنب، نمرة اتنين، والوجه في الآية يشير إلى الذات، ده التفسير الصحيح. كل شيء هالك إلا إيه؟ وجهه، مش الوجه، مش معناها الوجه بمعنى المعنى المقصود، إثبات صفة الوجه ويعبر عن الإيه؟ الذات، لأن كل شيء هالك إلا الذات. إنما مش تقول كل شيء هالك إلا الوجه فقط هو الذي لا يهلك، هذا كلام خطأ تماما. إنما إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وتشير في الآية إلى الإيه؟ الذات. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هم حملة العرش الذين يحملون من الملائكة العرش يوم القيامة. قدر على كل شيء حياة وكيفيتها، وعلى الإنسان شقاء وسعادته. إذن ما هي حرية الإنسان؟ إيه كلامت أنت؟ الذي يسأل السؤال ده إنسان قدري من القدرية أو من الجبري؟ طالما أن الله كتب على الشقاء ليه أعمل ليه؟ لا، أعمله فكل إيه؟ ميسر لما خلق له. هذا الكلام معناه أنك تعمل لأن الله خلقك لتعمل، ولك اختيار. أما بعلم الأزلي علم أنك ستعمل كذا، فهذا علم استكشافي، علم يعلمه الله سلفا لعلمه السابق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.